Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيه باستضافة الشاعرة السورية المغربية الأستاذة رشا محمد، والتي أصدرت حديثا ديوانها الشعري بعنوان حين يهاجر الورد. أستاذة رشا، أهلا وسهلا بك معنا، وسعيدة بوجودك اليوم عبر ميديا.
أهلا فيك، وأنا سعيدة بتواجدي معك أستاذة اعتماد.
شكراً لك. بعد سنوات طويلة أستاذة رشا من الحضور في الساحة الثقافية، من المشاركة في العديد من المهرجانات وأيضاً الأمسيات الشعرية، قررت أخيراً أن تصدري أول ديوان شعري لك. لماذا كل هذا الوقت لتقرر النشر؟
أولاً جاء ديوان حين يهاجر الورد بعد سنوات من تواجدي فعلا في الميدان الأدبي هنا في المغرب، وتواجدي أيضا في العديد من القنوات الإلكترونية، أيضا في الجرائد، أيضا الكتابة عبر الجرائد الورقية في دول عربية أيضا، لكن هناك كان مانع لهذا الإصدار والتأخير بأن أخيرا أقدم للقارئ عمل متميز. هذا العمل الذي يمكنني أن أفتخر به لسنوات، وأن يكون لي بصمة جيدة منذ البداية.
كان لديك دائما ذلك الهاجس بأن تقدمي عملا جيدا للقارئ، وهو الذي أخر
هو الذي أخرني لهذا الأمر. وهناك أيضا عدة أشياء رافقتني في حياتي. كنت أود أن يقرأ لي أمي وأبي، لكن رحيلهما سبب لي صدمة بأنني وتأخرت أيضا، وهذا كان سبب أيضا من الأسباب لكي أخرج نوعا ما من حالة.
رحمة الله على والديك، وقد أهديت إليهما.
نعم، أهديتهما
ديوانك حين يهاجر الورد. صحيح. ديوانك الأول أستاذة رشا اخترت له عنوان حين يهاجر الورد، وجاء عاكسا لتجربة إنسانية عميقة تتقاطع فيها ربما مجموعة من المشاعر. وتحديدا ما أسميته بثلاثية الغياب أو ثلاثية الحنين.
نعم.
صحيح.
نعم.
الوطن، الغربة، والحب.
نعم. أولا حين يهاجر الورد ليس لدي أي نص في الكتاب بهذا العنوان،
لا قصيدة تحمل هذا العنوان،
لا قصيدة.
صحيح.
لا أي قصيدة تحمل هذا العنوان أبدا، لكن أنا عندما كتبت عن الوطن، كتبت عن الغربة، عن الحنين، عن الشوق، عن الحب، عن الورد، عن الكرامة، عن
يعني عن العائلة أيضا،
عن العائلة طبعا، عن الأم وعن الأب وعن الأخ عن الأخوة، كل هذه يعني كل هذه الأشياء عنونتها طبعا، وعن الغربة، فأنا الغريبة دائما في هذا الديوان، عنونتها كلها حين يهاجر الورد.
نعم. والورد بقدر ما يحمل من جمال أستاذة رشا، بقدر ما يحمل أيضا من هشاشة.
نعم، هو هشاشة. لذلك أنا كنت عندما صممت غلاف الديوان وضعت الوردة خارج السياج، كنت أقصد الوردة أن تكون خارج السياج، لأنها كانت صعب عليها العبور إلى الداخل في يوم ما.
صعب العبور وصعب الهجرة وصعب الغربة أيضا.
نعم. نعم.
هذه القصائد كتبتها على امتداد سنوات.
نعم.
أستاذة رشا.
نعم.
وليس فقط قبل أن تنشري، ونسبيا هي ليست قصيرة لكنها ليست أيضا طويلة جدا.
نعم. نعم.
لنقرب أكثر مستمعينا من هذه القصائد، وسأقترح عليك أن تختاري واحدة لقراءتها أستاذة رشا.
نعم، لدي قصيدة أنا أحببتها وأحبها وأحبها كل من قرأها، بعنوان زمن من طين. غرقت في الوحل ذات يوم، لا لأن الأرض خانت خطوتي، بل لأني صدقت أن النور مني. مددت يدي إلى الظلال فصفحتني مرآتي العمياء وقالت: هذا وجهك، تعرفي إليه قبل أن يبتلعه الطين. كان الطين دافئا يهمس بأغنيات الخزلان ويعجن أحلامي القديمة كما تعجن الأم خوفها في العجين. لم ينقذني أحد، حتى الذكرى مرت بي كأنها لا تعرفني، وكأني لست سوى أثر طائر سقط من سماء منسية. قلت يا أرض، لماذا تحتضنين الخطى كأنها خطايا؟ لماذا كل باب أدقه يفتح على غيمة من طين؟ مددت يدي إلى النار فأعادت لي رماد أصابعي وقالت: لا خلاص لمن أحب ظلاله، ولا نجاة لمن رأى في الطين وطنا. كنت أفتش في العتمة عن اسمي فلم أجد غير صدى يتعثر في الوحل مثلي. كنت أصرخ: يا أنا يا أنا، هل أنت في الأعلى أم أن الوحل صار سماء أخرى نسقط فيها إلى الأعلى؟ وحين انكسرت المرايا رأيت وجهي كما لم أره من قبل، مزيجا من خوف ونجاة، ومن طين يصير ترابا، ومن تراب ينتظر مطرا جديدا ليعود إنسانا. وحين جف الوحل صرت تمثالا من صلصال، ابتسمت فقد أدركت أن النجاة ليست في الهروب من الطين، بل في الإنصات إلى ما يقوله الطين فينا.
جميل أستاذة رشا. طبعا الديوان، ديوانك الذي كتبت مقدمته الإعلامية الكبيرة والكاتبة الأستاذة اسمهان عمور التي نبعث لها التحية والمحبة، أشارت في هذه المقدمة إلى هذا التكثيف الشعري الذي انصهرت فيه كما قالت الأستاذة اسمهان الذكريات وتلك الصباحات بنكهة الفل والياسمين وابتسامة الأم أيضا التي ما زال عبقها رغم الرحيل يدثر المكان.
نعم أستاذة اسمهان، تاريخ بالنسبة لي هي تاريخ، وبالنسبة للكثيرين أيضا هي تاريخ في الواجهة الإعلامية. اسمهان عمور لقرابة ثلاثة عقود حاورت أشهر الشعراء، منهم محمود درويش، أدونيس، الفيتوري، يعني وأسماء أخرى كبيرة، ويمكن العشرات ويمكن المئات. عندما قدمت لها الديوان قلت لها اقرأي، قلت لها اقرأي لي، فقرأت. وفي اليوم الثاني هدفتني وقالت: تعالي. رأيتها قد كتبت هذه المقدمة دون أن أطلب منها، لأنها شعرت بكل حرف كتبته في هذا الديوان. كان شعور وهي تقرأ وهي تتكلم بوجدان يعني حميمي جدا، وكانت متأثرة لكثير من النصوص داخل هذا الديوان، فقد شرفتني بأنها قدمتني بهذا التقديم لي وللديوان.
نعم، وهذا الكرم والسخاء ليس غريبا عن الأستاذ،
أكيد ليس غريبا عنها أبدا،
ولا عن الأستاذ الشاعر والكاتب حسن نجمي الذي كتب أيضا كلمة جميلة ودافئة. نعم، على غلاف الديوان.
أيضا شرفني الأستاذ والشاعر والإعلامي حسن نجمي بأن وضع هذه الشهادة لي في هذا الديوان، وأنا أصريت بما أنه كتب بخط يده، أصريت أن توضع على الديوان كما كتبها بالضبط.
نعم،
فهذا شرف كبير لي من يعني شخصين هما من الواجهة الإعلامية هنا في المغرب.
نعم. طيب سأعود معك إلى القصائد التي حضرت فيها الغربة أيضا. نعم، بشكل كبير أستاذة رشا، إلى أي درجة كانت الغربة حاسمة في تشكيل تجربتك الإبداعية؟ أنت التي غادرت وطنك منذ سنوات طويلة.
نعم،
قضيت في المغرب تقريبا 37
نعم عاماً.
هذا عمر
طبعا
أستاذة رشا، علم أنه بقي الوطن، الوطن يسكنك كما في عناوين مجموعة من القصائد.
نعم،
الوطن يسكنني، الوطن وطن ينتظرني، وطن في القلب، وطن في الجرح.
نعم، يعني بالنسبة لي أنا غادرت الوطن بسن مبكرة. ابتعدت عن أخوتي عن أمي وأبي، يعني هذه الأشياء، وكبرت كبرت كبرت وازدادت الغربة، وأحيانا وحدث ما حدث في بلدي في وطني سوريا، سوريا التي كانت مهد الحضارات والأدب والثقافة والفن، هذا وأتيت إلى هنا وشعرت ومن بعد الذي وقع في بلدي من حروب وإلى آخره، أصبح هناك عندي ألم نفسي حقيقي، هو دائما بالتفكير المستمر بما آل إليه الوطن، بتلك الحدود التي لم أعد أحتمل أن أقف عليها في كل مرة ولأعبر، كما قلت في إحدى قصائدي، لأعبر إلى تراب الزنبقي. هذا تراب الزنبقي كان دائما هو في أمام عيني، في أي وقت، في أي لحظة، في أي خبر، في أي، دائما الشوق والحنين، ومع الشوق والحنين هناك معاناة.
صحيح.
معاناة كبيرة. لذلك في ديواني ترين كل شيء عن المعاناة، عن الألم النفسي الحقيقي الذي كنت أعانيه عندما أقول حين يسكنني الوطن، ولا عند زمن منطين، ولا عندما أقول طريق إلى الوطن. نعم. ولا عندما أقول يعني أشياء
وطن في القلب ووطن في الجرح،
وطن في القلب. وعندما أتكلم في ضوء الياسمين.
نعم. وغربة أبدية أيضا،
غربة أبدية. وأيضا هناك لم يرني أحد وأنا أغادر. يعني مرات يعني يكون سوف تغلق الحدود مثلا في نصف الليل، يعني هناك أنه يجب أن نغادر من سوريا إلى بلد آخر، هناك سوف مثلا تغلق الحدود أو انتظار طويل على هذه. لذلك مرات لا
تغادرين بشكل مفاجئ، بشكل حتى مفاجئ، دون أن تأخذي وقتك أو استعداداتك.
نعم. ودون أن أودع أحد في بعض الأحيان. لذلك دائما أقول أنه، وهناك في الأخير المقام الأخير للحب.
نعم. والحب يخفف من كل هذه الجراحة.
نعم.
من هذه المعاناة.
نعم.
وعموما أستاذة رشا، أنت من خلال قصائد هذا الديوان نجحت في تحويل الغربة الأبدية كما وصفتها.
نعم.
إلى نصوص نابضة بالحياة وبالأمل، تحمل رسائل حب ووفاء، كذلك وفاء للوطن.
نعم.
أولا قبل. نعم. كل شيء. أنت لست أول شاعرة في عائلتك، والوالد كتب الشعر.
نعم، أنا ابنة شاعر.
أنت ابنة شاعر، ومن بين القصائد ابنة شاعر.
نعم. أنا أولا ولدت في بيت كله أدب وفن، فوالدي كان يكتب الشعر، وكانت دائما يتغزل بأمي. أمي قارئة جيدة، أختي قارئة جيدة، أخواني أيضا يعني قراء جيدين، وأيضا هناك محبين للغناء، وكانوا محبين أيضا للفرح.
عائلة فن وثقافة.
نعم، فن
وفرح
وثقافة.
أيضا.
نعم، أكيد. لذلك أنا من هناك يعني بدأت، عندما كنت أسمع والدي دائما، وأيضا كنت في المدرسة كنت أجيد دائما مواضيع الإنشاء في مادة التعبير، كنت دائما جيدة في هذا المجال. لكن عندما كبرت وأصبحت أقرأ أكثر، أصبحت أميل إلى الشعر، إلى كتابة الكلمة الصادقة، إلى كل ما أشعر به. أنا دائما أكتب من القلب ليصل إلى القلب. دائما لا أريد أن أكون دائما في نمط معين، في جهة معينة. أنا تعددت النصوص التي كتبتها في كافة المجالات، لكن في هذا الديوان قصدت محور يعني هو يجمع بين الغربة والحب والوطن. لأن الغربة هي البعد، والوطن الغربة عن الوطن، والحب يجمعهما.
صحيح.
دائما.
وعندما نتحدث عن الوطن بالنسبة لك أستاذة رشا، نتحدث عن وطنين وليس عن.
نعم.
وطن واحد.
نعم.
أنت سورية، استقريت في المغرب، صرت مغربية، ليس فقط مغربية الهوى ولكن مغربية الجنسية أيضا.
نعم.
وأما لأبناء مغاربة. من اللاذقية إلى الرباط، هذه العلاقة بوطنين اثنين، وتجربة العيش والارتباط بوطنين حضرت كذلك في ديوانك الأول.
نعم. أنا بالنسبة لي المغرب ليس خريطة، بل ذاكرة تمشي في دمي. فهو المغرب فهو دائما يسكنني وأنا مغرمة به بكل تفاصيله. أنا كبرت هنا، عشت هنا، تعلمت هنا،
تزوجت هنا.
نعم، يعني أشعر أنني أنتمي إلى وطن صنعته الحكايات مثلما بقدر ما صنعه التاريخ. هذا الوطن يعني هو شغف بالنسبة لي، يعني أنا أكون له كل، كما قلت لك بأنني مغرمة به بكل تفاصيله، أنتمي إليه بحب صادق. فأنا أعتز وفخورة بأنني أعيش هنا، وطبعا منحت الجنسية المغربية بالطبع، وهذا شرف كبير لي بالنسبة لي. فأنا ممتنة لهذا البلد، أنا ممتنة للناس الذين هم حولي وكانوا بمثابة عائلة، للأصدقاء، للحب الذي دائما أشعر به وهم بجانبي.
نعم، عندما نتحدث عن الارتباط بالوطن أستاذة رشا، كيف تكون المسؤولية، مسؤولية الشاعر تحديدا أو الشاعرة تجاه الوطن، خصوصا عندما يكون هذا الوطن جريحا كما هو الحال بالنسبة لسوريا، يحاول أن ينهض، أن ينفض عنه سنوات من الألم ومن الجراح أيضا، أي مسؤولية تكون هنا لدى المثقف المبدع كيفما كان؟
يعني هو دائما عندما تكتبين عن الوطن والوطن جريح، الوطن يعني هو مصاب، أنا أعتبره يعني من واجبي تجاه هذا الوطن أن أضمد جراحه، أن ولو بكلمة. أنا لا أستطيع أن أكون في الميدان، لكن أنا في ميدان الأدب دائما أكتب عنه بحب كبير
بتأثر.
أيوة طبعا.
كما هو حالك،
هو الوطن غالي طبعا. الوطن غالي، مهما ابتعدت عن وطنك يبقى هناك دائما. انا اقول دمله كبيره في 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 قلبي هذه دائما، لكن مع الالم الذي يعانيه هذا والجراح الذي يعانيه الوطن، هذه الدمله تكبر اكثر، ويكون دائما هناك. انا في كل ما لا استطيع ان اكتب شيئا اخر غير عن الوطن حاليا.
حتى الشوق دائما،
الشوق طبعا الشوق
مقيم،
يعني عندما يعني يعني الوطن عزة، الوطن كرامة، الوطن كل شيء جميل بالنسبة لك، لكن عندما ترينه جريح ومصاب ولهذا لابد أن يكون لديك دائما الكلمة الجميلة، القوة بأن تعطيه أكثر من الحب، من الود، من خصوصا لو كان هناك لديك عائلة أيضا مصابة متضررة، الأصدقاء، الناس، الحضارة، كل شيء أعتبره هناك مصاب في ذاك البلد. لكن أتمنى لبلدي الوقوف بالعز.
طبعا سوريا بلد الحضارة.
نعم.
والتاريخ.
نعم.
والآن تبدأ مرحلة جديدة.
نعم.
وصفحة جديدة حتى على مستوى العلاقات المغربية السورية، حاليا هناك دينامية جديدة.
نعم.
مؤخرا تم إعادة افتتاح السفارة السورية.
نعم.
في الرباط بعدما أعيد افتتاح السفارة المغربية في
أكيد.
دمشق.
أكيد.
هل هناك في الأفق زيارة؟
طبعا لابد، لما طالما لديك عائلة هناك التواصل لابد أن يستمر
طبعاً.
وأنا يعني دائما كنت معتادة في كل صيف أذهب لزيارة أمي وأبي وأخوتي، لكن صعب الحال الآن بسبب بعض الظروف، لكن سأعود قريبا إن شاء الله لزيارتهم.
أتمنى أن تسمح الفرصة بأن تقدمي حين يهاجر الورد في سوريا، أن توقعيه في بلدك الأول.
طبعا في أخوتي وكثير من أصدقائي وعائلتي دائما كانوا بعد صدوري هذا، إصدار هذا الديوان، دائما يتمنون لي أن نسمعك في سوريا، أن نسمعك في مدينة اللاذقية على أحد مسارح اللاذقية وأنت تقرأين حين يهاجر الورد
إن شاء الله. طيب أستاذة رشا، بعد الديوان الأول حين يهاجر الورد، ما هي المشاريع المقبلة؟
أولا هناك لدي نصوص لم تضع في هذا الديوان، ربما أعيد، لكني لا أخفيك سرا أنني بصدد محاولة لكتابة رواية، لعلني أنجح في هذا الأمر. أميل الآن إلى الكتابة بشكل أوسع وخصوصا الرواية. أتمنى أن أصل. طبعا الرواية لن تكون بعيدة عن شخصيتي، فهي يعني عن شخصيتي كشاعرة، لابد أن يكون فيها ذاك النفس بنفس الأسلوب،
بأسلوب شاعري أيضا، وربما أيضا نفس الهموم، هموم نفس الوطن،
نفس
والذاكرة،
الهموم والذاكرة خصوصا الذاكرة.
وحين يهاجر الورد هو شكل من أشكال الحفاظ على ذاكرتك وعلى ذاكرة وطن. أستاذة رشا، الكتابة، كتابة الشعر في حالتك كيف ساعدتك؟ قبل قليل قلت لي في حوارنا إنك مررت بألم نفسي حقيقي، وكان تعبيرا عميقا وأيضا مؤلما في الوقت ذاته. أستاذة رشا، كيف ساعدتك الكتابة على التحمل، تحمل أن تري وطنك جريحا، العائلة مغتربة، ربما تفرقت في جغرافيات مختلفة؟ كيف ساعدتك هذه الكتابة على الشفاء وعلى التحرر من ثقل كل هذه المشاعر وعلى ترميم النفس؟
أنا استخدمت الكتابة كطريقة لمقاومة النسيان، هي أولا النسيان والخوف والوحدة. فأنا كما قلت فعلا بسبب هذه الظروف كنت أعاني من ألم نفسي حقيقي. هذه النوع من الكتابة هي عبارة عن تفريغ لكثير من الأحاسيس، لتفريغ للألم. كنت أتنفس بكل كلمة كنت أكتبها، وعندما أضعها على الورق أخرج زفيرا مسموعا وأكتب وأعود وأكتب شهيقا أيضا. يعني كان بمثابة عملية تفريغ لكافة أحاسيسي ومشاعري وحنيني وكل الألم الذي كنت يعني أضعه في كل حرف وفي كل نص وفي كل عنوان كنت أكتبه.
وهذا سحر الكتابة والأمل جميل، أن نأمل.
طبعاً أنا أتمنى لبلدي أن يتعافى، أتمنى أن يسير بطريق سوي وسليم، وأيضاً تلك الجراح التي المثخنة التي يعني أصيب فيها أن تندمل،
أن تشفى
وتندمل.
نتمنى ذلك أيضاً. أستاذة رشا، قبل أن نختم هذه الحلقة، ما الكتاب الذي تقرأينه حالياً؟
الكتاب للروائية سلمى مختار الله، قبل السقوط بقليل. نعم،
روايتها الأخيرة.
روايتها الأخيرة بالطبع، دائما هي إنسانة مبدعة، روائية جيدة. كنت قرأت لها عمر الغريب، والآن أقرأ لها قبل السقوط بقليل.
نحييها أيضا تحية حارة. وسعدت بوجودك معنا اليوم، الشاعرة المغربية السورية الأستاذة رشا محمد، شكرا جزيلا على حضورك.
أنا سعيدة بلقائك أيضا أستاذة اعتماد، ومحبتي لك ومحبتي للمغرب الحبيب، ومحبتي لجميع الأصدقاء والأخوة.
ولك أيضا كل المحبة. شكرا جزيلا، وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.